بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سبق أن تذاكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وتكلمنا على البدعة تعريفها لغة واصطلاحا، وأنواع البدع، ووقت ظهورها، ومكان ظهورها، وتحذير السلف منها ومن أهلها. واليوم بإذن الله تعالى نأخذ قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أهل الأهواء، وترك المراء والجدال. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله: وترك الخصومات في الدين، معنى الخصومات أي المنازعات في الدين. وفي مقاييس اللغة لابن فارس: خصم، الخاء والصاد والميم، أصلان أحدهما المنازعة، والثاني جانب وعاء. فالأول الخصم الذي يخاصم، والذكر والأنثى فيه سواء. والخصام مصدر خاصمته مخاصمة وخصاما، وقد يجمع الجمع على خصوم. قال: وقد جفنت علي خصومي. والأصل الثاني الخصم جانب العدل الذي فيه العروة، ويقال إن جانب كل شيء خصم. وأخصام العين ما ضمت عليه الأشفار، ويمكن أن يجمع بين الأصلين فيرد إلى معنى واحد، وذلك أن جانب العدل مائل إلى أحد الشقين، والخصم المنازع في جانب فالأصل واحد، يعني رد الأصلين إلى أصل واحد وهو الميول. وقد ورد في ذم الخصومات والخصام في القرآن الكريم والسنة المطهرة، قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رجه أبو داود، ومن طريقه البيهقي، وفي إسناده ضعف، وله طرق يحسن بها، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب. وقوله في الحديث ربض الجنة، يقول ابن الأثير كما في النهاية: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، هو بفتح الباء، ما حولها خارجا عنها، تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. وأما ما جاء عن السلف في ذلك فكثير جدا، من ذلك ما ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية عن الجهم بن صفوان أنه قال فيه: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. خرجه الدارمي واللالكائي وابن بطة. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. خرجه اللالكائي وابن بطة. فالخصومات في الدين من صفات أهل البدع، كما قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء، أو قال أهل الخصومات: فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. رواه الدارمي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب، من طريق حماد بن زيد عن أيوب به. تنبيه: وليس من الخصومات المنهي عنها المناظرة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والآيات في القرآن كثيرة التي فيها مناظرة الكافرين والمشركين ومحاورتهم بالعقل والنقل. وأما عن السلف فهذا الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة قد ناظروا أنواعا من الجهمية أهل الكلام، وجرى بينهم من المعاني ما لم ينقل، ولكن من عرف طريق المناظرين لهم والمسائل التي ناظروهم فيها علم ما كانوا يقولونه، كما في تعارض العقل والنقل. وقال إمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا، كما في شرح العقيدة الطحاوية. وقال مثله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقبل ذلك نظر ابن عباس الخوارج في قصة معروفة، وهي في صحيح مسلم ما ليس في الصحيحين، برقم 694، عن ابن عباس عند النساء وغيره. وهناك مناظرات كثيرة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، حتى أفردها بعضهم في رسالة سماها مناظرات ابن تيمية لأهل الملل والنحل. وكذا المتأمل في كتب ابن القيم رحمه الله كم فيها من مناظرات، وبالأخص مثلا قصيدته النونية التي سماها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وممن شهر وعرف بالمناظرات في عصرنا هو أمير المؤمنين في الحديث في عصرنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، حتى قال عنه العلامة المحقق محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وعلى كل حال فالرجل طويل الباع، واسع الاطلاع، قوي الإقناع، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسلامية، كما في كتاب تراجعات الألباني، وهو نقله عن كتاب ردع الجاني المعتدي على الألباني، وهو أيضا نقله عن كتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه. قد سمعت شيخنا يحيى حفظه الله تعالى يقول: أعطي جدلا بالحق، ويعتبر مدرسة في هذا الباب. تنبيه آخر: فن المناظرات فن عزيز مهم جدا، ويتطلب منك علما وصبرا وسعة صدر وحكمة، فليس كل إنسان يصلح لها، فبعضهم يريد أن يناظر فيتسبب في إضعاف الحق وتمكن الشبهة في قلبه وقلوب السامعين، فما كل إنسان يناظر ولا كل إنسان يناظر. تنبيه ثالث: الأصل عدم المناظرة وعدم الجدال، وأن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل ويبين الحق للناس بدليله، ومن أراد الله به الخير سيوفقه له، ولا يدخل في مناظرات ولا جدالات، وإن دعاه إليها الخصوم فلا يجيبهم إلى ذلك، وليكن حاله كما قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، كما في الإبانة في المجلد الأول صفحة 404. وخلاص الأمر هو ما لخصه الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته، فقال: واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن، وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا، والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان، واطعن برمح الحق كل معاند، لله در الفارس الطاعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك، إنه كالثعلب البري في الروغان، أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب فأحسن التبيان، لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان، وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان، فلربما انهزم المحارب عامدا ثم انثنى قسطا على الفرسان، واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحران، ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان، فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببياني، لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح فكلاهما خلقان مذمومان، وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا فكلاهما لا شك منقطعان، واحذر مناظرة بمجلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان، ناظر أديبا منصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان، ويكون بينكما حكيم حاكما عدلا إذا جئتاه تحتكمان. أبيات جميلة في هذا الباب. وقوله: والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال، أي من أصول السنة ترك الجلوس مع مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال. ما يتعلق بالجلوس مع أصحاب الأهواء قد سبق ذكر طرف منه في الدرس السابق عند ذكر ذم السلف للبدع وأهلها، وقد تقدم قريبا في درسنا هذا أثر أبي قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، كما في الإبانة الكبرى. قد يعني ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي عبد الله الملائي وهما في الإبانة أيضا. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، كما في الإبانة. وقال الأعمش رحمه الله: قال إبراهيم: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين، كما في الإبانة. وقال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بإخدانهم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه، كما في الإبانة مجلد الثاني صفحة 439. وقال مجاهد بن جابر رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، كما في الإبانة الثاني 441. وقال جعفر بن محمد بن علي رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، الإبانة الثاني 441. وقال مصعب بن سعد رحمه الله: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، الإبانة الثاني 442. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: أوصيكم بثلاث فخذوها عني: حييت أو مت، لا تمكن سمعك من صاحب هوى، ولا تخل بمرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، كما في الإبانة الثاني 442. والآثار في هذا الباب كثيرة، ذكر منها ابن بطة جملة مباركة. وقوله: وترك المراء والجدال، فقد تقدم الكلام على هذه الفقرة قريبا. وقوله: والسنة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن فارس: سنة السين والنون أصل واحد مضطرد، وهو جريان الشيء واضطراده في سهولة. والأصل قولهم: سننت الماء على وجهي أسنه سنة إذا أرسلته رسالة. فالسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة، محمودة كانت أو مذمومة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. تعريف السنة في الإصطلاح لها معاني كثيرة، منها الشريعة. وبهذا المعنى جاء قولهم: الأولى بالإمامة الأعلم بالسنة، أي بأحكام الشرع. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين، فتنتظم المستحب والمباح بل الواجب والفرض أيضا. وعرفا عند الفقهاء تقيد بأنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالطريقة المسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ممن هم علم في الدين، كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وفي حديث العرباض بن ساري عن الترمذي. ومن هذه الإطلاقات لكلمة السنة يظهر أنها تطلق بمعنى شرعي عام يشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. ثم إن كثيرا من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد فحسب، لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. وعلى هذا المعنى الخاص جاء استعمال علماء السلف لكلمة السنة عنوانا على جانب العقيدة وأصول الدين فيما كتبوه بيان العقيدة الإسلامية، منها هذا الكتاب أبو السنة أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل، ابتداء وردا على الفرق المخالفة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدع، كما في مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. وقوله: آثار النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. ومن أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميلة في الحث على السنة وترك ما عداها من الآراء والكلام هو ما جاء في الإبانة عن أحمد بن حنبل قال: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به
ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة، كما في الإبانة المجلد الثاني والثالث صفحة 539 و676 ونحوه في السير في المجلد الحادي عشر صفحة 291. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.